أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين القوي الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام أيها الأخوة لا زال في غسل الجنابة. صلي في اليوم يطرح هذا المطلب اللي أنا أشرت إلى مقدمة تتعلق به في المباحثة السابقة. تساءلنا بالأمس أو في المباحثة السابقة التكاليف الموجهة للمكلف هل يراد منه إيجادها أم يراد منه ماذا تمامها وإن كانت حاصلة قبل. هم أذكر الأخوة بمثال أنا اللي مثلت به عندما يتوجه إلي آمر بالكون على الصبح يقال لي تواجد على الصبح. فمرة أنا أكون موجودا على الصبح قبل توجه الأمر ومرة لا أكون كذلك. عندما أكون موجودا على الصبح هل أعد ممتثلا للأمر بالتواجد على الصبح أم لا؟ الجواب شنو كان الجواب منه؟ الأوامر المتوجهة إلى المكلف هي لطلب إيجاد الفعل لا لطلب ماذا تتميم ذلك الفعل أو تحصيل حصول ذلك الفعل وإن كان موجودا قبل ذلك. أعتقد بمثال آخر يتضح بعد أكثر. مثال نفسه مثال الشرع اللي في اليوم بيني. شخص غسل أجنب وغسل رأسه ورقبته وغسل ثلاثة أرباع بدنه ثم توجه له الأمر بغسل الجنابة لا يعلم بوجود أمر ثم توجه له الأمر بغسل الجنابة يعني 90% من أفعال الغسل الجنابة هو قد جاء به. هنا عندما يتوجه إليه هذا التكليف بوجوب الغسل هل يكتفي بما تقدم منه ويتم الباقي أم لا؟ بعد أن توجه الأمر إليه يجب عليه أن يوجد الغسل مرة أخرى. هذا هو السؤال المطروح. شنو كان جواب نسيقة؟ قلنا ها سيدنا
مرة
قلنا ما تقدم منه لا يعد مجزيا بل يجب عليه أن يوجد الطبيعة بعد ماذا؟ بعد توجه الأمر ولا يكتفي بما صدر منه قبلا. لاحظت اخوان؟ اذا نحن نريد البعدية هذا بعبارة موجزة مبغوطة. نحن نريد البعدية ولا نكتفي بالقبلية. هذا المطلب ارجو ان يكون واضح. سؤال المطروح المسألة واعتقدهم ابتلائية المسألة لو ان شخصان كان يغتسل للجنابة ثم أحدث بالحدث الأصغر في أثناء الجنابة واضحة الفرضية. فرضية هذه أن شخصان كان مجنبا ويغتسل للجنابة ثم أحدث بالحدث الأصغر أخيك خوف أحدث بالحدث الأصغر في أثناء الغسل قبل تمام الغسل. سؤال هل يعيد الغسل
أن يتم الغسل ويتوضأ، أن يستمر في الغسل ويبني على ما تقدم منه ولا شيء عليه. فروض فروض ثلاثة، بل أقوال ماذا؟ القول الأول قال في مثل هذه الحالة يجب عليه ماذا؟ أن يستأنف الغسل من جديد ولا يكتفي بما تقدم. واضح واضح هذا القول الأول؟ أعيد القول الأول. صاحب القول الأول قال من أحدث في أثناء غسله يجب عليه أن يستأنف غسلا جديدا، هذا هو القول الأول. ما هو دليل هذا القول؟ قال نحن تقدم منا في مناسبة سابقة عند بيان القاعدة القائلة أن التفصيل سمعون الشيخ كريم تابع للشركة، أنه إذا كان هناك موضوعان وتوجه لكل واحد من هذين الموضوعين حكم خاص به، كما لو كان هناك حدث أصغر وحدث ماذا؟ أكبر. الحدث الأصغر الباري جل وعلا ماذا قال له؟ إذا قمتم إلى الصلاة ماذا؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الحدث الأكبر المحدث بالحدث الأكبر المولى ماذا قال له؟ إن كنتم جنبان ماذا؟ فاطهروا. إذن المولى فصل ولم يجمع الموضوعين بحكم واحد، بل فصل فأعطى لكل موضوع ماذا؟ أعطاه حكما خاصا به. هاي القاعدة اللي عبرنا عنها بأن التفصيل ماذا؟ قاطع. هذا واحد، هاي المقدمة الأولى في الجواب، في الدليل على الجواب. المقدمة الثانية، وبما أن صاحبنا الذي غسل الرأس مثلا وقبل أن يتم الغسل، سمعون إخوان ماذا أحدث في الحدث الأصغر، هذا وقوع صدور الحدث الأصغر منه، هذا يدعونا إلى أن نقول له ماذا؟ أن نقول له ماذا؟ يجب عليك أن تستأنف الغسل. لماذا؟ وذلك لأنك مأمور بإيجاد الفعل لا بإتمام الفعل. وبما أن الفاصل بالحدث الأصغر قد تقلب في أثناء الغسل، فلا يمكن أن تبني على ما صدر منك قبل سمعوني قبل الحدث، بل لا بد أن تستأنف ماذا؟ غسل جديد. يا أبو أنا غاسل الرأس بعد، شنو الجواب؟ شنو الجواب؟ الجواب ها، نحن لا نكتفي، نحن لا نكتفي بما صدر منك من الغسل، بل نحن نريد منك البعدية ولا نكتفي بالقبلية، نريد منك غسلا تاما بعد ما صدر منك من الحدث الأصغر، ولا نكتفي بما صدر قبل الحدث أنا كن أشير إلى هذه الملاحظة. الرأي الأول الشيخ جاسم ما خلاني أتمم الرأي الأول يمكن أن يناقش فيه كما سيفعل صاحب القول الثاني والثالث. طب هذا الدليل وضع عندكم الرأي والدليل. الرأي ماذا يقول؟ يقول أن من أحدث في أثناء غسله يجب عليه إعادة زين حتى أتمم يجب عليه أن يتوضأ للحدث الأصغر أم لا يجب؟ لا يجب. لماذا؟ وذلك لأن الغسل كاف في ماذا؟ في رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لقوله تعالى إن كنتم جنبا ماذا؟ هذا الرأي. مو شنو دليله حتى نناقش دليله؟ شيخ جاسم سبقنا بالنقاش، شنو دليله على استئناف الغسل بعد الحدث الأصغر؟ قال دليلي هذا، أنه حينما أحدث بالأصغر المولى سيقول له أنت مطالب بماذا أخوان؟ بإيجاد الغسل، ولست مطالبا بماذا؟ بإتمام الغسل. لو كنت مطالبا بإتمام الغسل كن وياك، لو كنت مطالبا بإكمال الغسل لقلنا لك لا يجب عليك ماذا؟ غسل الرأس. لماذا؟ لأنك قد غسلته، بل يجب عليك أن تتمم ما بقي. أما إذا كنت مطالبا بإيجاد الغسل فهنا نعول على غسل الرأس أم نبدأ مرة أخرى بغسل الرأس؟ وحيث أننا أسسنا بالمباحثة السابقة كررنا ذلك اليوم أن المكلف مطالب بالنحو الأول اللي هو الإتمام، لو مطالب بالنحو الثاني اللي هو الإيجاد. ها؟ مطالب بالإيجاد، والإيجاد سمعون إخوان يدعوه إلى أي شيء؟ إلى أن يبني على ما تقدم منه أم يستأنف من جديد. هذا الرأي مع هل يمكن أن يناقش في هذا الرأي؟ أقول نعم، شلون المناقشة؟ أقول ليش هو الحدث الأصغر ينقض الغسل أم لا ينقض؟ جاوبون إخوان. ها؟ إخوان إحنا متى نحتاج إلى هذه القاعدة؟ القاعدة أنت مأمور بالإيجاد ولست مأمورا بالإتمام. شو وقت إخوان؟ عندما يكون الطارئ يؤدي إلى نقض الفعل السابق، حينئذ نقول عمي أنت مأمور بالإيجاد ولست مأمورا بالإتمام. أعتقد بالمثال راح يتوضع عند الرسول. هذا اللي أحكيه إخوان، هذا دليل الرأي الأول أم مناقشة لدليل الرأي الأول؟
مناقشة.
شوف إخوان، أعتقد مثال الصلاة مثال جدا ممتاز. شوف إخوان، مثلا شخص يصلي أتم الركعة الأولى، ثم بعد أن أتم الركعة الأولى مرة ومرة مرة يحدث في صلاته، ومرة ماذا؟ يحرك يده في الصلاة. جاوبون وسولفون. أعيد المثال، شخص يصلي وبعد أن أتم الركعة الأولى تارة يحدث وأخرى ماذا؟ يحرك اليد. هنا راح نوجه هذا السؤال، السؤال عندما يريد أن يستأنف من جديد هل يبني على تمامية الركعة الأولى وفقط يأتينا بركعات ثلاثة، أم يبدأ من جديد ويلغي الركعة الأولى؟ الجواب قد يقول المجيب، خلينا أنا أجاوب وأريدكم تفتون بهذا الجواب. الجواب أقول هكذا، حيث أن المكلف مأمور بناء على القاعدة المتقدمة مأمور بالإيجاد لا بال مأمور بالإيجاد لا بال الإتمام، فيجب عليه في الفرضين، في فرض تحريك اليد وفي فرض الحدث، يجب عليه أن ماذا؟ يأتي بثلاث ركعات أم يأتينا بأربع ركعات؟
يأتينا بأربع
ركعات. هذا قد يقال، شو تقولون؟ تجاوبون عن هذا لو ما تجاوبون؟ الجواب نقول نفصل. أما بالنسبة للحالة الأولى، يا حالة أنه أحدث بعد أن أتم الركعة الأولى، أقول بما أن الحدث ناقض للطهارة التي هي ماذا؟ شرط في الصلاة، فإذا أراد المكلف أن يمتثل فلا يجوز أن يكتفي لي بالركعة الأولى، بل هو مأمور بالإيجاد، مأمور بالإتيان بالفعل بعده أن يتطهر من ذلك. وأما في الحالة الثانية، سولفولي في الحالة الثانية، ما لو حرك يده، أسأل الأخوة تحريك اليد، ها سولفولي تحريك اليد ينقض الطهارة أم لا ينقضها؟
لا
ينقضها. إذن هو في مثل هذه الحالة مأمور بالإيجاد أم مأمور بالإتمام؟ ها؟ مأمور. واضح؟ أعتقد هذا المثال واضح. واضح سيدنا شيخ جاسم؟ واضح. هنا راح أجي أنا أناقش الرأي الأول. أنت الرأي الأول إيش قلت؟ شخص أكمل غسل الرأس وقبل أن يتم باقي الغسل صدر منه ماذا؟ صدر منه حدث أصغر. قلت ولأن المكلف مأمور بالإيجاب فيجب عليه أن يستحلف الغسل. شو الجواب سيد طه؟ شو ترد عليه؟
الحدث الأصغر ليس بالنافذ.
أقول متى كان الحدث الأصغر ها ناقضا للغسل السابق حتى يقال للمكلف استأنف الغسل من جديد؟ متى كان ذلك؟ نعم، لو كان الحدث الأصغر ناقضا للغسل لقلنا له أنت مأمور بالإيجاد لا بال ها لا بالإتمام. وحيث أن لأنه لم تثبتنا قضية الحدث الأصغر للغسل فلا يجب عليه الاستئناف بل يكفيه الإتمام. نعم، إذا كان الصادر منه في أثناء الغسل مو حدث أصغر بل ماذا أقوى؟ حدث أكبر، كما لو كانت المرأة جنبا وفي أثناء غسلها من الجنابة ماذا؟ احتاط. هنا سولفوا الأخوان، إذا أرادت المرأة بعد أن تنقى، إذا أرادت المرأة أن تغتسل، فهل تكتفي بما صدر منها من غسل الرأس مثلا؟ ها أخوان؟ لا، لأن الحيض ناقض للغسل. الحيض من الأحداث الكبرى أم الصغرى؟ الكبرى. لهذا نقول لها بعد أن تنقى أنت مأمورة بي ولست مأمورة بي. أنت لا تريد سيدنا على القاعدة. أحسنتم شيخ أحمد، أنت مأمورة بالإيجاد ولست مأمورة بالإتمام. بعد هذا دليل الرأي الأول صحيح أم ليس بصحيح؟ ها؟
ليس
بهذا البيان اللي تقدم منه. هذا القول الأول مع دليله ومع مناقشة هذا الدليل.
لو نستدل بدليل آخر نقول بأن هذا الشخص إلى حد الآن هو مجنب لأنه ما كمل غسله، فالمجنب عليه الغسل فيبدأ لو يبدأ من البداية
سؤال جناب السيد شلون يستدل بطريقة
بالاحتياط
مثلا. السيد شي يقول هذا صاحبنا برما أحدث هو غسل الرأس، بعد أن غسل الرأس لا زال متلبسا بالجنابة أم تطهر من الجنابة؟ جاوبون أخوان، ها؟ لا زال ماذا؟ مجنبا. وبما أنه لا زال مجنبا والمجنب بقوله تعالى إن كنتم جنبا ماذا؟ فطهروا، والمجنب يتوجه إليه الأمر بالغسل فيستأنف. أقول هذا عين ما استدلينا به من أنه مأمور بالإيجاب. خب أنا أقول جواب عن سيد، نعم أسلم معك سيدنا بأن أنه لا زال مجنب وأن المجنب يجب عليه أن يغتسل، لكنه شرع بالغسل فقد غسل ماذا؟
رأس.
فلماذا يعيد؟ وعلى سيدنا الشام قول الرأي الثاني. الرأي الثاني خلينا أبين الرأي الثاني ثم أذكر دليل الرأي الثاني وهل يناقش في هذا الرأي أم لا. الرأي الثاني ماذا قال؟ قال أنه يتم الغسل ولا يستأنف. هاي النقطة خالف من أخوان، خالف الرأي أنه بعد أن غسل رأسه وأحدثه لا يجب عليه إعادة غسل الرأس بل يتمم الغسل. نعم، لأنه فضلا عن الجنابة ماذا أحدث، فنقول له ماذا نقول له؟ كمل الغسل ثم توضأ لأجل ذلك الحدث الصادر منك فيه. واضح هذا الرأي؟ واضح عيد له؟ واضح يعني يتمم الغسل و ما هو الدليل على هذا؟ إذن هسه هذا بالرأي الثاني راح نطالب المكلف بشيء واحد أو نطالبه بشيئين؟ بشيئين. الشيء الأول إتمام الغسل، الشيء الثاني ماذا؟ الوضوء. أما دليلنا على الأمر الأول ما هو؟ إتمام الغسل، فنقول غسله للرأس. جاوبوني، غسله للرأس هذا غسل الرأس جزء من أجزاء الغسل، جزء من أجزاء المركب اللي هو الغسل أم ليس جزء؟ جزء. وإذا كان جزء إذا المكلف أتى بجزء من أجزاء الفعل أو العبادة، فالواجب عليه ماذا؟ أنه ماذا؟ يتم. أنت إذا صليت ركعة من الرباعية الواجب عليك ماذا أخوان؟ أن تأتي بما بقي من الركعة. وهنا لأن صاحبنا فعل الجزء الأول من الغسل اللي هو غسل الرأس، فنقول له يجب عليك من جهة الغسل ماذا؟ أن تستأنف أو تتم. هذا هو. وأما من جهتي سمعون أخوان ماذا؟ الوضوء. فصاحبنا ماذا؟ أحدث في أثناء الوضوء أو لم يحدث؟ أحدث بالحدث الأصغر، وكما أن الحدث الأكبر يحتاج إلى غسل كذلك ماذا؟ الحدث الأصغر يحتاج إلى غسل، يحتاج إلى معذرة الوضوء. ما الدليل؟ قال دليل على أنه يحتاج إلى وضوء، قال الرواية بكير بن أعين بإطلاقها نستدل على وجوب الوضوء عليه. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا القار الرأي الثاني أيضا يمكن أن يناقش فيه، لكن خلينا أذكر الرواية من جهة السند وناقش في الدلالة، ثم بعد ذلك آتي على المناقشة وإن لم يأتي الشيخ على المناقشة. الرواية هذه أيضا لها سند ولها ماذا؟ دلالة. أما سندان ها
من هنا
نحن كنا من الأخوة من الأخير، أي واحد ينهض من الأخوة بالأخير ويسمع باقي الأخوة السنة ها؟ لا أنت لا تصبح للنيابة مثل هذا ها؟ لا 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 أنا لكن أخوة يكون جميع الأخوة يشاركون مو فقط الصف الأول والثاني، أحمد إنكم جميع الأخوة يشاركون. أعتقد الأخوة بدأوا يلمسون آثار بدأوا يطلعون على الوسائل، بدأوا يطلعون على الكتب الأخرى، وأنا أكاد أجزم بأن كثير من الأخوة إن لم يكن جميع الأخوة قبل هذه المباحثة لم تكن لهم علاقة بالوسائل. ما نلقانا وخير منا بل
السيد
من عبد الله بن عبد الله بن رواية هذه مثل ما تفضل جناب السيد أحد عنده سند شلون؟ شلون؟ كلامكم شيخ عبد المنعم بعد ناظر الدلالة، أما من جهة السند فقط ماكو مشكلة.
أنا بس طريق الشيخ
أي بعد فقط طريق الشيخ الطوسي إلى الكليني اللي هو يمر بالشيخ المفيد وابن قولويه وشيخ محمد بن يعقوب. خوف ممتاز. بلي 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 خوف ممتاز شيخ عبد المنعم جزاك الله خير. الرواية هكذا يرويها الشيخ الكليني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن العباس بن عامر
بن عامر
شيخ
بن عامر بن عامر
لا بن عامر ها ما إن شاء الله بخدمتكم جيد أنا بعد شيخنا بس أريد أعدد الأسماء أنا بخدمتكم خوف ممتاز ممتاز عن العباس ابن عامر كتبتوها مو عن عبد الله ابن بكير عن بكير ابن أعين اجل الرواية واحد واحد شيخ الكلين خوف غضب هاي عدة من أصحابنا راح تخلينا نترك الرواية تماما سؤال للأخوة أنا أقول هذا تعبير الشيخ الكليني بالعدة من الأصحاب هذا راح يصير الرواية ذكر دول العدة ذكرهم لا هذا راح يصير الرواية ماذا مرسلة والمرسلة نقبل بها أو لا نقبل بها كل الجواب
الشيخ
من مرسلة الشيخ محمد قلنا في مناسبة سابقة وأكدنا عليها أكثر من مرة أن العدة ماذا الجماعة الكثيرة والتعبير بالعدة مقبول ولا يؤدي إلى تضعيف الرواية خصوصا إذا كانت العدة عدة الكليني إذا العدة كيدت إرسالا في الرواية ثم عن أحمد بن محمد. طبعا التعبير كان بأحمد بن محمد هذا ابن عيسى الأشعري من جيب الخاص. شنو معنى من جيب الخاص؟ مثل ما قال جناب الشيخ أحمد بن محمد هذا مشترك بين اثنين، بين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وبين أحمد بن محمد بن خالد البرقي. فأحمد بن محمد كما يحتمل الأشعري يحتمل ماذا؟ البرقي. وأنا راح أقول من أول الأمر أن كلا الرجلين ثقة، جابون إخوان، وإذا كان الرجلان ثقة ما عاد نحتاج إلى أن نقول هو ابن عيسى الأشعري أو ابن خالد البرقي، أم لا نحتاج إخوان؟ فلو كانوا معه باسم أحمد بن محمد وكانوا جميعا ثقة احتاج أن أعين أحمد بن محمد منهم من هو؟ لا، هاي قاعدة أنا أكدتها أن المشترك بين أكثر من واحد إذا كانوا جميعا ماذا؟ ثقات، فنحتاج إلى أن نحدد من هو منهم أم لا نحتاج؟ لا. لكن لأجل التحقيق العلمي أقول أن أحمد بن محمد الذي تروي عنه العدة التي ينقلها الكليني، احنا كنا نتعود هذا، أنا لا بأس بذكري، اعتدنا مثل هذا السند اعتدنا محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى، هذا كثير جدا في روايات الكافة، محمد بن يعقوب محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى كذلك. إذا الشيخ الكليني إخوان هذا اللي أنا أسرت هالمرة أقول الشيخ الكليني مرة ينقل عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري بواسطة محمد بن يحيى العطار، الكليني ينقل عن أحمد بن محمد بن عيسى مرة بواسطة محمد بن يحيى العطار وهذا كثير، ومرة بواسطة ماذا؟ العدة من الأصحاب. إذن فالشيخ الكليني سواء نقل بواسطة محمد بن يحيى أو نقل بواسطة العدة من الأصحاب عن أحمد بن محمد بأحمد بن محمد، من هو؟ ها؟ ابن عيسى. واضح شيخنا؟ لهذا نحن انتصرنا إلى أنه ابن عيسى الأشعري وليس ابن خالد البرقي، والأمر لا يضر لأن كليهما إن شاء الله. هذا واضح. خلينا أسترسل إذن العدة، ما عندنا مشكلة، أحمد بن محمد ما عندنا مشكلة، العباس بن عامر أعتقد هذا الاسم أول مرة نسمع به، الرجل أيضا قالوا بوثاقته عن عبد الله بن بكير، هذا عم يصير زرارة مو؟ عبد الله بن بكير ثقة لكنه ماذا؟ فطحي. عن بكير بن أعين أيضا ثقة، فالرواية ببركة عبد الله بن بكير ماذا؟ موثقة. بلش لا 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 نقلا عن عيب فهرست الشيخ الطوسي بعد فقط إن شاء الله. إذن الرواية معتبرة لأنها ماذا؟ موثقة. هذه الرواية دلت على أن من أحدث ماذا؟ يجب عليه الوضوء، وبما أن صاحبنا أحدث في أثناء الغسل فقلنا له أولا يجب عليك أن تتم الغسل لكي ترفع حدث الجنابة، وثانيا يجب عليك أن تتوضأ لكي ترفع ماذا؟ الحدث الأصغر. هذا هو القول الثاني. أقول في مناقشة القول الثاني أقول ألستم تقولون، جاوبون أخوان، ألستم تقولون بأن المذنب يحتاج إلى أن يتوضأ أم لا يحتاج؟ ها جاوبوا الأخوة، لا يحتاج. إذا يذكرون الأخوة موثقة عمار اللي مرت علينا وقلت الأخوة راح يأتي كلام عنها، موثقة عمار ماذا قالت؟ ليس قبل غسل الجنابة ولا بعد غسل الجنابة ماذا؟ وفي المقام صاحبنا قلتم له أنت محدث بالجنابة وتقدم منك غسل الرأس فيجب عليك أن تتم ماذا؟ ذلك الغسل. إتمامه لغسل الجنابة كما سيرفع، سمعون أخوان ماذا؟ كما سيرفع الحدث الأكبر سيرفع أيضا ماذا؟ الحدث الأصغر. رواية عمار الصاباطي قالت من يغتسل غسل الجنابة يحتاج إلى وضوء أم لا يحتاج إلى وضوء؟ وهذا صاحبنا أنتم استرقتم عليه أن يتمم غسل الجنابة، عندما يتمم الغسل غسل الجنابة الذي تم واكتمل كما سيرفع الحدث الأكبر يرفع أيضا ماذا؟
رواية غريبة ما تتحدث يعني عن غسل الجنابة، هي تتحدث بس إذا استيقنت أنك
لا خذ منكم هسه شيخ أحمد نطبق عبارة، أنا خلونا نطبق عبارة، هاي أنا مناقشتي، خلينا نطبق عبارة ونشوف. بلش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل والمحتسب أثناء غسل الجنابة يعيد على
قول، هذا القول الأول بك. يعيد ماذا يعيد إخوان؟
يعيد الغسل.
أحسن نسوي
نبل. قال سامع أن القول
لحد الآن صاحب هذا الرأي لحد الآن احنا نختلف معه في هذه العبارات؟ لا، لحد الآن حيث أن ما أدرى هذا محدث بالأكبر والمحدث بالأكبر الباري جل وعلا قال لو اغتسل للجنابة وما أدري، وحيث أنه يصدق عليه، شوفوا لحد الآن احنا ما راح نختلف معه. بل شوفوا أقول حتى ظاهر في إيجاد الغسل متى يا أخوان؟ عندما يكون الطارئ على الغسل ماذا؟ عندما يكون الطارئ على الغسل ماذا؟ ناقض لما تقدم. أما مجرد الحدث الأصغر ينقض ما تقدم من أفعال الغسل أم لا ينقض؟
لا ينقض.
بس
بتمامه لا بإتمامه.
بس
يلزم من عادة الغسل مرتب وبضم قاعدة التفصيل طالع بشكل،
بل اللي تحدثنا عن هبل
ينتهي احتمال
الوقت. هذا القول الأول الشيخ يقول لي تقدم مني، وهناك قولان آخران. بلس.
وما تقدم أحدنا
بل
وقد تعني هو إتمام الغسل مع الوضوء. أما إتمامه
هذا الدليل، أما دليل القول الثاني. بلس.
أما
الأخبار التي بيّنت غسل الجنابة لم تقل أن الحدث الأصغر ماذا؟ سمعوني، أن الحدث الأصغر ماذا؟ ناقض للغسل. فإذا أحدثت بالحدث الأصغر في أثناء الغسل يجب عليك إعادة الغسل. الأخبار تحدثت عن مثل هذه الحالة؟ لا. بل
عن اشتراط عدم الحدث
في أثناء أثناء الغسل. بل
وأما
هذا تتم لدليل القول الثاني وليس شروعا في كلام الجديد. بلش.
أن الحدث
مبطل للوضوء بل وبما ان صاحبنا اللي في اثناء غسل احداث هو متيقن من الحداث ام ليس متيقنا؟ جاوبون اخوان. متيقن. واذا كان متيقنا نحن وهذه الروايه ماذا يجب عليه؟ الوضوء بل وغيرها من الروايات. القول التالي هذا انا اعتقد اللي ناقشت فيه قبل قال عمي قال احنا نسلم معكم بان هذا محدث بالاكبر وان المحدث الاكبر وظيفته ماذا اخوان؟ الغسل. وان المكلف شوف كل هذا تسليم وان المكلف مأمور بالإيجاد لا بالإتمام. لكن أسأله هذا صاحبنا الذي اغتسل جاء بجزء من الغسل، خلينا أدقق، جاء بجزء من الغسل الطارئ على هذا الغسل اللي هو الحدث الأصغر يضر بذلك المتقدم منه أم لا يضر إخوان؟ جاوبون إخوان. نعم لو أحدث بالأكبر في أثناء غسله يحتاج إلى استئناف الغسل، أما مجرد الحدث الأصغر فهو لا يضر بالغسل. لهذا أقول له أنا صاحب القول الثالث، أقول له بعدم وجوب الإعادة. هذا ردا على من إخوان؟ ها؟ ردا على القول الأول. ثم أقول صحيح أنا أسلم معكم، راح أبطل القول الثاني، صحيح أنا أسلم معكم بأنه أحدث بالأصغر ورواية بكير بإطلاقها تدل على أن من تيقن بالحداث يجب عليه الوضوء، والرواية هذه مطلقة، لكن أقول المطلق إذا ورد عليه المقيد يبقى على إطلاقه أم يتزلزل ذلك الإطلاق؟ ها؟ يتزلزل ذلك الإطلاق. والرواية رواية بكير وإن دلت بإطلاقها على وجوب الوضوء، لكن أقول هذا الإطلاق انتفى برواية عمار التي قيدت قالت وكأن لسان حال رواية عمار هذا نحن وإن قلنا بوجوب الوضوء على المحدث إلا في حالة واحدة نستثنيها. ما هي تلك الحالة؟ ما هي تلك الحالة؟ ما لو كان مجنبا وجاء بماذا؟ بالغسل، فإن غسل الجنابة ماذا؟ يسقط الوضوء. لأن رواية عمار أذكركم بمضمونها ماذا كانت تقول؟ ليس قبل غسل الجنابة ولا بعد غسل الجنابة ماذا؟ وضوء. العشرة خب نطبق العبارة الباقية نستمر غدا إن شاء الله. بس
والقول الثالث هو إتمام الغسل لما ثبت عن الحاجة إلى الوضوء، لأن إطلاق ما دل على وجود الوضوء عند الحدث
إطلاق الرواية هذا إطلاق ما دل ربعها، إطلاق رواية بكير المتقدمة هذا الإطلاق لم يبقى لورود المقيد. ما هو المقيد؟ موثقة عمار بل
قيد موثقة عمار المتقدمة
على أن ليس قبله ولا بعده. عندنا وقت أجل ما أجل أنا أسئلة بشيخ هذا اللي إحنا هذا سؤال في اللي يحدث الجنابة شخص أحدث الشيخ نسولي شخص أحدث في أثناء الغسل ثم تمم الغسل يحتاج إلى أن يأتي بوضوء أم لا يحتاج؟ إن قلت يأتي بوضوء أقول لك رواية عمار ماذا تقول؟ ليس بعد غسل الجنابة ماذا؟ واضح إن شاء الله. راح أطرح سؤالين وأريد الأخوة يجاوبون عنها غدا. شخص توضأ ثم بعد أن فرغ من الوضوء، لا صراحة شخص يتحدث مع نفسه يقول هل توضأت أو هذا مثال رقم واحد. سؤال رقم واحد، هنا يجب عليه الوضوء أم لا يجب ولماذا؟
يجب.
شنو الجواب؟ بعد أنتم ماذا الأخوة؟
يجب الشك بالإتيان،
يجب عليه الوضوء. أسأل ثانية، شخص بعد أن أتم الوضوء شك هل وضوءه صحيح أم ليس بصحيح؟
صحيح.
ها؟
قاعدة الفراغ.
إيش؟ قاعدة الفراغ. مو أنا أسأل زيد أقول له خب كما أجريتم قاعدة الفراغ في الفرض الثاني لماذا لم تجروها في الفرض الأول؟ شنو الجواب؟ لم نقل بإجراء قاعدة الفراغ في الفرض الأول لأن الشك لم يكن شكا في الصحة بل كان شكا في الإتيان، وقلنا فيما سبق أن قاعدة الفراغ تجري عند الشك في الإتيان أم لا تجري؟ لا تجري، بل تجري الشك في الصحة. إن شاء الله أعمق المطلب غدا. أقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.